مرحبا بك صديقي المستمع. كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في رسالة العبرانيين، فتفتح كتابك المقدس على الفصل الأول، لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. أهلا وسهلا بك معي مرة ثانية. إذن بدأنا المرة الماضية نتدارس رسالة العبرانيين، وكانت مقدمة الرسالة هي موضوع حلقتنا، والتي تعد واحدة من أهم أسفار العهد الجديد، من حيث أنها تحتوي على بعض العقائد الرئيسة عن الإيمان المسيحي، وهي أيضا رسالة مصعمة بالمنطق السليم والجمال الأخاذ. قلنا بأن مسألة تحديد هوية الكاتب البشري للرسالة إلى العبرانيين كانت وما تزال موضع نقاش، لكن في نهاية المطاف فإن الكاتب البشري ليس بتلك الأهمية بالنسبة لنا، فالشيء الأكثر أهمية هو أن نعرف بأن الرسالة إلى العبرانيين هي جزء من كلمة الله الموحى بها. ورغم أنه لا يمكننا أن نجزم بأن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة، إلا أننا رأينا الكثير من الأدلة والبراهين على أن بولس هو كاتبها، ويمكننا القول بأن هنالك أسبابا منطقية وكافية توضح لماذا قام بولس بتغيير أسلوبه وعدم ذكر اسمه في الرسالة. ينبغي أن نقول بأن هذه الرسالة تعد في صياغتها ومفهومها الرفيع التحفة الفنية للعهد الجديد، رغم طبعا عدم وجود دليل قاطع عن هوية كاتبها. فكل ما يقال بهذا الشأن هو مجرد اقتراحات وتلميحات تلقي الضوء فقط على هذه المعضلة. وفي دفاعنا عن الرأي القائل بأن الرسول بولس هو الكاتب، سوف نسعى إلى إثبات أن هذه الاقتراحات والتلميحات تشير إلى أن بولس هو الكاتب، لكننا لسنا متزمتين في القول بأن الأدلة الموجودة قاطعة. وهنا أحب أن أنوه مرة أخرى صديقي المستمع بأنني أقدم ملحقا خاصا برسالة العبرانيين حول هوية كاتب الرسالة لكل من يكتب في طلبه إلينا. هنالك إجماع على أن الرسالة إلى العبرانيين كتبت إلى مسيحيين من أصل يهودي داخل فلسطين وخارجها. من ناحية أخرى فإن الرسالة إلى أهل روميا كشفت ضرورة الإيمان المسيحي، لكن الرسالة إلى العبرانيين كشفت سمو الإيمان المسيحي. وهذه الفكرة السائدة في كل الرسالة معبر عنها باستعمال صيغة التفضيل 13 مرة. فالرسالة إلى العبرانيين تخبرنا أن الناموس كان جيدا، لكن النعمة في عهد المسيح أفضل، والمجد الآتي سيكون الأفضل. وهكذا صديقي المستمع، فإن الرسالة إلى العبرانيين تقدم لنا ما هو أفضل، كما أنها رسالة تحمل لنا الكثير من التشجيع والحظ. وأرجو أن تجد وقتا مفيدا وممتعا في تأملاتنا ضمن هذه الرسالة. نأتي اليوم إلى الفصل الأول من رسالة العبرانيين. القسم الأول من الرسالة هو قسم عقائدي، وتبين الفصول العشرة الأولى أن المسيح أفضل من تدبير العهد القديم. أما القسم الثاني والأخير من هذه الرسالة فهو قسم عملي، يبين أن المسيح جاء بمنافع ومهام أفضل. وبالمناسبة فإن هذا الأسلوب هو نفس الأسلوب الذي يتبعه الرسول بولس في رسائله الأخرى، أي الجانب العقائدي ثم الجانب العملي. وفي رأيي فإن هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن بولس هو كاتب هذه الرسالة. ورغم عدم مقدرتنا على الجزم بأن بولس هو كاتب الرسالة إلى العبرانيين، إلا أننا واثقون تماما بأننا نتعامل مع كلمة الله التي أعطانا إياها روح الله. وبما أن الروح القدس هو الكاتب الحقيقي لهذه الرسالة، فسوف تبقى مسألة الكاتب البشري مسألة ثانوية. وتعد الرسالة إلى العبرانيين واحدة من أعظم الرسائل التي تشتمل عليها كلمة الله. وكما رأينا في المقدمة التي اقتبسناها من كتابات أربعة من علماء اللاهوت البارزين، فقد ركز كل منهم على شخص المسيح من زاوية مختلفة عن الآخر. ويجدر بنا هنا أن نعلن وعد الرب يسوع حينما قال بأنه حينما يأتي روح الله فسوف يأخذ ممن المسيح ويظهره لنا. وينبغي علينا أن نتذكر طوال فترة دراستنا أن هذه الرسالة وجهت في الأصل إلى مؤمنين عبرانيين كانوا يقفون على مفترق فترتين عظيمتين، وقد انتهت فترة الناموس، كما أن الذبائح الهامة التي كانت تقدم في الهيكل قد أصبحت الآن عديمة المعنى. وسوف نرى من خلال هذه الرسالة أن الأشياء التي كان الله يطالب المؤمنين بالقيام بها في الماضي أصبحت الآن خطية إذا مارسها المؤمن. وهكذا عزيزي المستمع، فإن هذه الرسالة موجهة إلى المؤمنين العبرانيين، رغم أن تعاليمها صالحة لجميع المؤمنين من كل عرق وجنس وفي أي زمان ومكان. إنها رسالة رائعة وذات مغزى لي ولك يا صديقي في وقتنا الحاضر، لكن كما قلنا قبلا ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أنها كتبت في الأصل إلى مؤمنين عبرانيين. فعلى سبيل المثال، إن القول بأن المسيح أعظم من الأنبياء أمر هام للغاية بالنسبة للعبرانيين. سأطلب من الأخت رندا الآن أن تقرأ لنا الفقرة الأولى من الفصل الأول من رسالة العبرانيين. تفضلي واقرأ لنا لو سمحت الآيات الأربع الأولى.
الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم.
الفكرة الأولى التي سنتطرق إليها في رسالة تأملنا هي أن المسيح أعظم من الأنبياء. تقول الآية الأولى من الفصل الأول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. سوف تلاحظ يا صديقي أن هذه الآية وهذا السفر يبدأان بكلمة الله، وبالتالي فإن هنالك فرضية يقوم عليها هذا السفر. فحينما تدرس علم الهندسة هنالك بديهيات معينة ينبغي عليك أن تبدأ بها، وإلا فلن تبلغ وجهتك أبدا. فإن لم يكن حاصل جمع اثنين واثنين هو أربعة، فلابد أن هنالك مشكلة حسابية ما. والخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، وهذه حقيقة مثبتة وهي مقبولة لدى الجميع. وحينما تتمكن من إثبات تلك الحقيقة يمكنك حينئذ أن تنتقل إلى إثبات حقيقة أخرى. وفي سفر العبرانيين كما هو الحال في سفر التكوين لا نجد محاولة لإثبات أن الله موجود، فكلا السفرين يفترضان أن الله موجود. والكتاب المقدس لا يحاول على الإطلاق أن يثبت أن الله موجود. وكما تعلم عزيزي المستمع، هنالك مساقات دراسية في وقتنا الحاضر تحاول أن تضع نظاما فلسفيا معينا يمكن من خلاله إثبات وجود الله، لكن هذا لا يعد عن كونه مضيعة للوقت. فإن نظرت إلى الجبال أو البحار أو إلى السماء ولم تدرك وجود خالق لهذا الكون الفسيح، فهنالك خطأ ما في طريقة التفكير التي تتبعها. نقرأ في المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وهكذا صديقي المستمع، إن لم يكن هذا الكون المخلوق يحدثك عن الخالق فلا بد من وجود خطأ ما. وكما يقول المزمور 14: فإن الجاهل هو الذي يقول في قلبه بأنه ليس هنالك إله. أما الفرضية الثانية التي نجدها في الآية الأولى من هذه الرسالة فهي أن الله تكلم. وبما أن الله وهبنا قدرا من الذكاء فمن المنطقي أنه سيقوم بتوصيل رسالة ما لنا، وهذا هو بالضبط ما فعله الله. أما الإعلان الذي قدمه لنا الله فهو كلمته، وهكذا فإن الآية الأولى من هذه الرسالة تفترض بأن الأسفار المقدسة التي بين أيدينا هي أسفار موحى بها من الله. أما الإعلان الذي يشير إليه الكاتب هنا فهو إعلان العهد القديم الذي بين أيدينا اليوم. تقول الآية بأنواع وطرق كثيرة. المقصود هنا أن الله تكلم إلى الناس من خلال نبيه موسى، لكنه تحدث قبل ذلك إلى إبراهيم، ويبدو أنه كان يتحدث إلى إبراهيم من خلال الأحلام وبواسطة ملاك الرب، لكنه حينما تحدث إلى إبراهيم لم يخبره بنفس الكلام الذي قاله لموسى فيما بعد. فالله لم يقل لإبراهيم أي شيء عن الناموس أو الشريعة، كما أنه لم يعطه الوصايا العشر التي أعطاها لموسى في وقت لاحق. وفيما بعد قال الله لداود إنه سيأتي ملك من نسله يكون مخلصه، لكن الله لم يعطي هذه المعلومة لموسى ولا لإبراهيم. وفي الحقيقة فقد أعطى الله شريعة لموسى تقول بأنه لن يكون لهم ملك أرضي، لأن الله سيكون ملكا عليهم. لكن الله كان يعرف قلب الإنسان، فبعد فترة زمنية ما أراد الشعب القديم أن يكون لهم ملك أرضي كسائر الأمم والشعوب المحيطة بهم، ومن المدهش كيف قام الله بالتحرك في ذلك الوقت، فقد منحهم سؤل قلوبهم رغم أنه أرسل هزالا في أنفسهم، وقد استخدم الله ذلك كوسيلة لإحضار المسيح المخلص إلى هذا العالم. وتخبرنا هذه الآية الأولى بأن الله لم يقدم كل الحق لإبراهيم، وبأنه كان يضيف إليه الجديد في تعاملاته مع الأنبياء الآخرين على مر السنين. وحينما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، وبالتالي نجد بأن هنالك تدرجا في إعلان الحق في الكتاب المقدس، كما استخدم الله طرقا متنوعة للتخاطب مع الناس. فقد ظهر لإبراهيم في الحلم، لكنه أعطى الناموس لموسى، وفيما بعد قطع وعودا معينة ليشوع، وهكذا فقد تحدث الله بالأحلام ومن خلال الناموس والرموز والطقوس والتاريخ والشعر والنبوة. فقد استخدم الله هذه الطرق المختلفة على مدى فترة طويلة من الزمن، واستخدم نحو 45 كاتبا لتوصيل كلمته طوال 1500 سنة تقريبا. وهكذا صديقي المستمع، فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول شيئا رائعا بالفعل هنا. هل توقفت يوما صديقي المستمع للتفكير في أن تعدد الكتاب في حد ذاته يجعل من الكتاب المقدس كتابا فريدا ورائعا؟ فقد كانت مؤلفات شكسبير وما تزال رائعة على الصعيد البشري، لكن شكسبير كان الكاتب الوحيد لأعماله ومؤلفاته، وهو لم ينتظر أن يقوم أحد الكتاب المعاصرين من استوديوهات هوليوود وغيرها بكتابة إحدى مسرحياته. وفي الحقيقة فإن كتاب هوليوود أفسدوا مسرحيات شكسبير حينما تدخلوا في إعادة صياغتها. من ناحية أخرى استخدم الله كتابا كثيرين لكتابة الأسفار المقدسة، وقد استخدم أشخاصا من خلفيات وإمكانات متفاوتة ومختلفة تماما، وأحد هؤلاء هو سمعان بطرس الذي لم يكن بارعا في اللغة اليونانية، لكن رغم ذلك فقد استخدمه الله. أما كاتب الرسالة إلى العبرانيين فقد كان بارعا وضليعا في اللغة اليونانية، وحينما كتب الرسول بولس إلى أهل غلاطية وإلى أهل كورنثوس استخدم اللغة التي يفهمها هؤلاء الناس المحاذون للبحر. أما الرسالة إلى العبرانيين فهي تحفة فنية حقا، وكما ذكرنا سابقا فإن افتتاحية هذه الرسالة تبدأ بطريقة مؤثرة باستعمالها لكلمة الله، فما من شيء يسبق هذه الكلمة لمحاولة إثبات وجود الله. وإن كان أي شخص ينكر وجود الله فالمشكلة تكمن فيه هو لا في الله، وكما تعلم عزيزي المستمع، فإن الكثيرين من حملة الشهادات العليا ينكرون وجود الله. لكن من يكون هؤلاء لينكروا وجود الله؟ فإن وضعنا أحد تلك العقول الصغيرة إلى جانب الله، فسوف نرى بوضوح لماذا لم يضيع الله وقته في محاولة إثبات وجوده. فإن أراد أي شخص أن يأتي إلى الله، فينبغي عليه أولا أن يؤمن بأن الله موجود. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما. من هم الآباء المقصودون هنا؟ إنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويشوع وموسى وداود وإشعياء وغيرهم. هؤلاء هم الآباء، لكنهم ليسوا آبائي أو آباءك. فمن الواضح أن هذا الكلام موجه لأشخاص كان بإمكانهم أن يدعوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب آباءهم. وهذا هو سبب تسمية هذه الرسالة بالرسالة إلى العبرانيين. لكن رغم ذلك، فالله هو إله الأمم أيضا، وينبغي أن نشكر الله على ذلك. أما النبي فهو الشخص الذي يتكلم نيابة عن الله، ويمكنه أن يتحدث عن أشياء مستقبلية. وقد تكلم الله من خلال العديد من الأشخاص الذين كانوا أنبياء، وقد كان هؤلاء أشخاصا رائعين ويحملون رسائل عظيمة أيضا. وقد تطلب الأمر جهد هؤلاء جميعا لتكوين العهد القديم، لكن أفضل ما يمكن أن يقال عنهم هو أنهم قدموا إعلانا جزئيا فقط. في الختام يا صديقي، أقدم لك مقتطفات من أقوال رجل الله داربي حول كلمة الله. إن كلمة الله هي التي تثبت نفسها، وهي التي تحوي قوتها وسلطانها في داخلها. وإن العيشة مع الله هي التي تمكننا من اجتلاء محاسن الكلمة والتغذي بما فيها من دسم وحلاوة. ولا توجد كلمة واحدة في كل كتاب الله لا تحمل غذاء لنفوسنا. فادرس الكتاب المقدس بالصلاة، وابحث فيه عن الرب لا عن العلم، ولا بد أنك ستجد العلم أيضا، إنما اجعل غرضك الرب. ماذا كان يشغل ذهني اليوم؟ وما الذي يشغله الآن؟ هل أستطيع القول بأن كلمة المسيح ساكنة في بغنى؟ أم أني كنت مشغولا بالسياسة والأخبار، أو ربما بأمور الخاصة وكلامي الخاص؟ ليساعدنا الرب أن نتنبه لكلامه، وأن ننشغل به لننمو في حياتنا. ولاسم صاحب الكلمة كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.